كل مصل كل ذاكر كل عامل في هذا المسجد بطاعة الله يشترك معه ذلك الواقف للأرض أو الواقف للبناء يشترك معه في الثواب ولا ينقص من ثواب العامل شيء. وهذا أمر مستمر، يعني توفير المكان للصلاة للناس فيه أجر كبير، وهذا مستمر ودائم. الذي مثلا أوقف هذا المكان الذي نحن فيه ربما مر على موته الآن مئات السنوات في أول ما جعلت هذه العرصة أو الأرض مسجدا، واندثر جسده وتلاشى بدنه، ولكن أجره لا يزال قائما كلما ذكر الله ذاكر أو صلى على النبي مصل. فإذا أول فائدة هي الفائدة الأخروية. الفائدة الأخرى فائدة اجتماعية في الأوقاف، وذلك أن قسما من الأمور التي يحتاجها المجتمع لولا وجود الأوقاف فيها لما حدثت أو لما استمرت. مثلا المقبرة الآن، المقبرة هي من الأوقاف، أن إنسانا يأتي ويعطي قطعة من الأرض على أن تكون وقفا لدفن موتى المسلمين. لو فرضنا أن هذا الأمر لم يكن موجودا، لا أحد يوقف مقبرة، لا أحد يوقف أرضا، يتورط كل إنسان بأمواته، لازم يدفنهم في بيته مثلا أو يدفنه في ملكه الخاص. وجود هذه المقبرة الوقفية تغطي حاجة من حاجات المجتمع. الحسينيات الآن المنتشرة في البلاد التي ترتبط بأهل البيت عليهم السلام هي صارت محل لعزاء الناس، غير قضية الإمام الحسين. إنسان عنده شخص توفي يحتاج إلى مكان واسع ويستقبل فيه الناس ومهيئ، ليس كل الناس عندهم بيوت تفي بهذا الغرض، أو في أفراحهم أيضا، في أعراسهم، في مناسباتهم الأخرى، ليس كل الناس قادرين على استقبال عامة الناس في بيوتهم. فهذه أيضا تلبي حاجة من حاجات المجتمع. وهكذا الحال بالنسبة إلى المسجد، وفي بعض البلاد المدارس العلمية والدينية. وجود المدرسة الدينية يوفر مكانا يطلب فيه العلم، ولا يضطر الإنسان إلى دفع أموال للاستئجار إلى هذه الأماكن ما دام الأمر وقفيا. فإذا هناك حاجات اجتماعية لولا فكرة الوقف لما لبيت، لما غطيت. عندنا جهة ثالثة وهي جهة أخلاقية، فائدة أخلاقية، وذلك أن الإنسان قد يعطي من ماله الأمور الواجبة. يعني فد إنسان مثلا عنده أعيان زكوية يجب عليه أن يدفع زكاة ماله، عنده مثلا هو مزارع وعنده حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب، فيجب عليه أن يدفع زكاة هذه الغلات. أو عنده نقدان مسكوكان بسكة المعاملة من الذهب والفضة كما كان في الزمان القديم، فيجب عليه أن يدفع الزكاة. أو في هذا الزمان زاد على مؤونته مبالغ مالية في كل سنة، يجب عليه أن يدفع خمسها. إعطاء الإنسان لهذه الأشياء الواجبة حسب تعبيرنا من وراء خشمه واجب عليه ما يقدر يعني يترك هذا الأمر. لكن إذا قام الإنسان طواعية باختيار نفسه وتصدق صدقة جارية، هذه أثرها الأخلاقي أثرها النفسي أكبر بكثير من أثر الأمور الواجبة. أنا ما حد جابرني على أن مثلا أوقف أرضا من أراضي، ولا أحد يلزمني بأن أوقف بناية مما أملك، فإذا أنا بنفسي قمت بذلك هذا معناه أنني عودت نفسي على البذل والعطاء وربيتها على مستوى أخلاقي عال جدا. فإذا فائدة هذه الصدقة الجارية فائدة أخروية، أولا فائدة دنيوية لتغطية حاجات المجتمع، فائدة نفسية وتربوية وأخلاقية لنفس الواقف. لذلك وجدنا أن قادة الدين أكدوا على هذا الأمر ومارسوه، مثلا النبي محمد صلى الله عليه وآله كان لديه أوقاف أوقفها، أوقاف نقل أن النبي صلى الله عليه وآله تصدق ببعض بساتينه، بساتين كان يملكها أوقفها على الفقراء في سبيل الله. صدقات فاطمة الزهراء عليه السلام، الحوائط السبع معروفة، حائط يعني بستان مرتب، البستان في تلك الأزمنة كان إذا حوط بجدار عادة يكون بستان مثمر فيه يعني مثلا بئر وفيه نبات جيد ويحاط بحائط، فيقال له حائط، ما يقولون بعد بستان. والحوائط السبعة يعني سبعة بساتين محوطة كانت لدى فاطمة الزهراء عليها السلام، أوقفتها جميعها على فقراء ذريتها ومن بعدهم على المسلمين عموما. أمير المؤمنين عليه السلام، عندنا صدقات علي بن أبي طالب، شوف الحديث في التاريخ يجري عن صدقات علي بن أبي طالب إلى أيام العباسيين، أيام العباسيين يعني سنة 140 وفوق، بعد مرور 100 سنة على شهادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هذه الصدقات والبساتين كانت موجودة وكانت تعطي غلة وتنفع من وقفت عليه. طيب، بل أكثر من هذا، في الخبر عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه ما كان أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله له مال إلا وقفه أو وقف شيئا منه. يقول أكثر صحابة النبي إذا عندهم مال إما يوقفون ذلك المال بالكامل وإما يوقفون قسما منه. قضية الوقف من القضايا التي ليست مقصورة على المسلمين، يعني حتى في الديانات الأخرى موجودة، غاية الأمر أحكامها واسمها يختلف، لكن أصل فكرتها أن الإنسان يتبرع لجهة من الجهات الاجتماعية أو الخيرية، يتبرع بها بما يملك بحيث يكون الأصل ثابت والعوائد والثمرات جارية. هذا مو شيء خاص بالمسلمين، موجود عند المسيحيين، موجود عند اليهود أيضا، لأنها فكرة من الأفكار النافعة جدا. خلينا نكون شيئا ما مع بعض ما يرتبط بهذا الموضوع في جهاته الشرعية وفي بعض توجيهاته الاجتماعية. الوقف يتحدثون عن أنه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، يعني شيء قابل للبقاء وله ثمرات وعوائد. البستان مثلا له أصل وهو الأرض والأشجار، وله ثمرات وهي الثمار التي تحصل تباع أو تستهلك. البناية مثلا العمارة أيضا يمكن وقفها نظرا لأن لها أصل ثابت وهي باقية، ويمكن أن تكون منتجة عندما تؤجر ويحصل على أموال من وراء تأجيرها ويطرق في المصارف التي عينت. فهو إذن كما يقولون الوقف هو حبس الأصل، شيء قابل للبقاء. ولذلك يقولون مثلا الشيء اللي ما يبقى إلا بالاستهلاك ما يصير وقفا. يقول أنا أوقف كرتون مي على مثلا أهل المأذنة، أنا ما يصير هذا الوقف. ليش؟ لأن هذا الكرتون مي بمجرد أن تشربه خلاص انتهى. الوقف لازم يكون أصله ثابت وعوائد له. طيب، فلا يصح وقف الشيء الذي ينتهي. توقف مثلا جونية عيش ما يصير. ليش؟ لأن هذا الرز مو شيء ثابت وإنما يستهلك مع استخدامه يستهلك. توقف مقدار من الفاكهة أيضا لا يصح، يمكن أن تكون صدقة ونفقة وعطاء في سبيل الله، بس عنوان الوقف لا ينطبق عليها. ليش؟ لأن الوقف لا بد فيه من أصل ثابت وله عوائد مستمرة. شجرة يمكن توقفها، شجرة يمكن أن توقفها لأنها باقية لمدة طويلة من الزمان نسبيا وفيها عوائد من خلال إثمارها، أو حتى إذا ما كانت مثمرة لنفترض للاستغلال يمكن أن واحد يوقفها، هذه منفعة من منافع المسلمين. فإذا لابد أن يكون في أصل باقي و هناك أيضا ثمرات وعوائد إليه. مبنى يمكن أن يكون باقيا ويؤجر ويحصل على أموال، أو حتى إذا مو على أموال أنت تقول أنا أوقف هذا المبنى، أي واحد مثلا من الفقراء يستطيع أن يسكن فيه مدة سنة من الزمان مجانا، أو الشخص اللي ما عنده مسكن يستطيع أن يستفيد منه بهذه الكيفية مجانا، هذا أيضا يصير. فإذا هو حبس الأصل وتسبيل الثمر. فلوس مثلا ما يصير واحد يوقفها، نعم يحولها إلى شيء آخر، نعم هذا على الرأي المشهور. واحد يقول ماذا 10,000 ريال هذه وقف؟ مشهور الفقهاء يقولون لا يصح. ليش؟ لأن الفلوس إذا تريد تستعملها لازم تنفقها وتتلفها، والمفروض أن الوقف يكون شنو؟ باقي كأصل ومستمر. وينقسم كما ذكروا إلى قسمين. القسم الأول أن يكون وقف ذري، والقسم الثاني أن يكون وقفا خيريا. واحد يقدر يوقف على أبنائه وبناته وأهله وعائلته، يسمونه وقف شنو؟ ذري، على الذرية. ووجدنا في وقف صدقات أمير المؤمنين عليه السلام بعض صدقاته خاصة لولده عليهم السلام من أبناء الحسن والحسين، أولاد علي بن أبي طالب يستفيدون من هذا. الإنسان قد يشوف أنه يحتاج إلى أن يضمن هذه الذرية ويعطي صدقة جارية عليهم فيوقف عليهم وقفا معينا، هذا يسمونه وقف ذري. وقف الإنسان على نفسه ما يصير، مثلا واحد يجي يقول أنا وقفت هالبناية وقف بس أنا أستفيد من عوائدها، ما يصير. ليش؟ لأن الوقف واحد يطلع نفسه من المال يتصدق به، وأنت تصدق به طلع من هالجيب الدخلة إلى ذاك الجيب، ما يصير. طيب، فلا يصح الوقف على الذات على النفس وإنما على الآخرين. لو أن الإنسان مثلا إجا ووقف قال هذه البناية أنا أوقفها على عبادات إلي بعد مماتي، اللي يسوون إلي عبادات أيضا ما يصح هذا بهذه الكيفية، ما يصح. بكيفية أخرى ممكن، لكن أن واحد يوقف أرض أو بناية أو بستان أو أي شيء آخر على نفسه بحيث هو يستهلك عوائده، أو بعد وفاته بحيث يكون يصلى عن، لا يصح بهذه الكيفية. قلت عندنا هناك طرق أخرى يمكن ترتيبها بغير هذه الطريقة. فالقسم الآخر هو الوقف الخيري، مثل المسجد وقف خير، أو تحرير وإخراج عن الملك، أن واحد يجي لنفترض وينشئ مسجدا ثم يضعه بين يدي الناس ويقول وقفت هذا مسجدا لله عز وجل، خلص بعد هو يصير برا، ما إلى حق في هذا المسجد، ما يقدر يبيع، ما يقدر يغير، ما يقدر يبدل، إلا أن تكون له ولاية. يقول مثلا وقفته مسجدا وجعلت نفسي وليا عليه مثلا طول عمري، هناك يقدر بمقتضى ولايته أن يغير أو يبدل كما يجوز لباقي الأولياء، بس ما يقدر يبيعه مثلا. فعندنا هذان النوعان من الوقوف، وقف ذري وهناك وقف خيري عام، ولا يجوز وقف الإنسان على نفسه، لا بحيث يأخذ الأموال مباشرة ولا بحيث بعد مماته ترجع إليه الفوائد، كان يكون استئجار عبادات أو ما شابه ذلك. أيضا لابد أن يكون الوقف مؤبد على رأي المشهور، ما واحد يقدر يقول مثلا أوقفت هذا المبنى أو هذا البستان أو هذه الأرض أو هذا البيت مدة 5 سنوات، ما يصير وقفا على رأي المشهور، لا يصح وقفا. يمكن أن على رأي بعض العلماء الآخرين يصح بشكل آخر على نحو التحديث كما قالوا، هذا بحث آخر الآن لا ندخل فيه. الحاصل أن قضية الوقف من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتوجه إليها المؤمنون، كل حسب استطاعته، حتى إذا ما قدر في أثناء حياته يقول لك أنا ما عندي شيء حتى أوقفه الآن، يستطيع بكيفية معينة أن يوقف شيئا، لكن مع وقف التنفيذ أثناء حياته بعد مماته يكون وقفا. هذا إلى طريقة خاصة ذكرها الفقهاء في رسائلهم العملية. الآن بحمد الله في مجتمعنا يوجد عدد غير قليل من الأوقاف، عدد كبير من الأوقاف توجد في مجتمعنا الشيعي، وهذه عادة حسنة وطيبة من الآباء من الأجداد، كانت موجودة وإلى الآن لا تزال مستمرة، وهي من السنن الحسنة. لكن هناك بعض الملاحظات ينبغي أن يلتفت إليها. لو أن إنسانا مثلا في المستقبل أراد أن يوقف شيئا يحتاج بعض الملاحظات. من هذه الملاحظات التفكير في النواحي الاجتماعية التي تكثر الحاجة إليها في هذا الزمان. الآن لو فرضنا سوينا إحصائية على الأوقاف الموجودة، وقد عملت هكذا إحصائية من قبل أحد الباحثين في منطقة من المناطق عندنا في البلاد، خلال 10 سنوات رأى أن هناك أوقاف كثيرة في تلك المنطقة، سوى إحصائية فرأى بحسب التوزيع من بساتين، من أراضي، من بنايات، من مساكن، من غير ذلك، العائد مالها وين يصرف؟ فرأى 2560 وقف موقوف على الإطعام، إطعام المؤمنين في أيام المناسبات الدينية، ورأى 2 موردين فقط على إعمار وترميم المساجد، ومورد واحد على مساعدة المحتاجين. أنت عندما تلاحظ مثل هذا الأمر تقول ربما في السابق كانت الحاجة إلى الطعام حاجة كثيرة، يعني لم يكن الأمر كما هو الحال الآن في هذا الزمان متوفر لدى أدنى الناس درجة من الناحية المعاشية يتوفر لهم الطعام في هذه الأزمنة بشكل معقول. لكن ربما مثلا قبل 40 سنة، قبل 50 سنة، لعل الآباء والأجداد يذكرون هذا بشكل أفضل، ما كانت الأمور بهذه الصورة، ما كانت توفر الطعام كثيرا بهذا المقدار. فلو إجا واحد في مثل ذلك تلك الظروف وأوقف بستانا للإطعام في المناسبات الدينية، هذا منشط جيد، لأنه أولا مناسبة دينية، وثانيا هو حاجة اجتماعية، الناس يحتاجون إلى مثل هذا. في مثل هذه الأيام هذا الأمر غير موجود. الآن في مثل هذه الأيام في المناسبات الدينية، أيام محرم، أيام صفر، بقية المناسبات، أحيانا الإنسان يتعب من كثرة أكل الطعام الموقوف. صبح يأكل، ضحى يأكل، ظهر يأكل، بعد الظهر يأكل، إذا يريد يعني يقدر طول النهار على مدى بفاصلة كل ساعتين 3 ساعات هناك طعام يوزع إلى آخر الليل. طيب، الحالة الاجتماعية الآن ليست كالحالة الاجتماعية في سابق الأزمنة التي كانت الحاجة فيها إلى الطعام حاجة كبيرة فيحتاج إلى شيء من التغيير. الآن الحاجات للفقراء والمحتاجين والمديونين شيء كثير. لو أن إنسانا فكر في أنه أي الموارد سيكون الوقف فيه مناسبة سوف يجد عناوين جديدة، ويريد ثواب غير يريد خدمة اجتماعية. صحيح في الزمن السابق كانت هناك مثل الإطعام للناس، هذا من أفضل الأشياء سابقا، لكن في هذا الزمان لكثرة ما وقف في هذا الأمر أصبح ليس الشيء المناسب. الآن ربما تجد أن الأنسب أن يسعى في تسديد الديون، ياخذ واحد يوقف وقتا على سبيل المثال بحيث يكون عائده في تسديد ديون المحتاجين. الآن كثير من الناس تصيبهم ظروف معينة، تجي قضية الأسهم وتدقهم بالقاع، تجي حالة ثانية وتمشكلهم، والبعض قد يسجن أحيانا على أثر أنه مليون ولا يستطيع السداد. طيب، قد يكون من المناسب، وسمعت أن أحد المؤمنين في بلدة طب وقام بشيء من هذا القبيل، وذكرت هذا في غير المكان، أنه رصد من ماله مقدار أقل من 500,000 ريال لكي يوقف شيئا، يعني بناية أو كذا، الغرض منها الإقراض، إقراض من يحتاج وتسديد بعض الديون. هذا فد عمل طيب، إنسان بدل أن يذهب لكي يقترض مثلا من المؤسسات المصرفية اللي هي تأخذ عليه في كثير من الأحيان مبالغ طائلة كزيادة، هو هذا إذا كان عنده فلوس رأس مال ما كان يروح يقترض، السنوب لازم يسدد أصل المال وفوقه أيضا أحيانا فوائد تصل إلى في السنة قريب من 25%. طيب، واحد يقوم بمثل هذا الأمر لكي يقرض الناس الجادين القادرين، ولو مع التراخي على فترة طويلة من الزمان يخلي وقفية في هذا الاتجاه، أو أن يسدد عنهم، هذه من المناشط الطيبة. في قضية العلاج للفقراء والمحتاجين، أكون عندنا في الأزمنة السابقة إذا واحد يلاحظ أن هناك بيمارستانات حسب التعبير وقفية، يعني مستشفيات بيمارستان باللغة غير العربية الفارسية هي تعني المستشفى. ففي تلك الفترات انتشرت هذه المستشفيات الوقفية بحيث أن الإنسان يأتي ويحصل على العلاج والتطبيب مجانا في كل الأقسام. الآن ربما الجهات الرسمية والحكومية توفر شيء من هذا القبيل، لكن مو كل ما يغطي، يعني قسم من الأمراض أجارنا الله وإياكم ومن تحبون من كل سوء، قسم منها لا تغطيها الجهات الرسمية، يضطر الإنسان إلى أن يدفع إلى شركات التأمين. زين، هذا القادر يقدر يدفع إلى شركات التأمين، ذاك غير القادر ماذا يصنع؟ وما عنده فلوس يروح يطبب نفسه، يذهب لكي يدفع لشركة التأمين على احتمال أن يصاب بمرض، يقول لك أنا أروح أخذ هذا الشيء العاجل، الطعام والكسوة التي أحتاج إليها أوجب وأهم. فمثلا لو أن إنسانا أوقف وقفا في قضية علاج المحتاجين، من يحتاج، شراء الدواء لمن يحتاج وهو غير قادر على دفع ثمن الأدوية، هذه من الممرات الخيرية. قضية طلب العلم سواء الديني أو الدنيا، أن إنسان يوقف شيئا لتغطية طالب العلم الديني الشرعي أو طالب العلم الدنيوي الذي سوف يخدم المجتمع عندما يعود. فلان من الناس ما صار إلى ابتعاث على سبيل المثال، وهو شخص هادف وجاد ويمكن أن يؤمل منه خدمة اجتماعية عندما يذهب. هذا لو توفر له جهة وقفية تستطيع أن تؤمن له شيء من مصارفه كان يخدم المجتمع. وعلى هذا المعدل قضايا الضمان الاجتماعي من الممكن أن تكون أيضا من موارد الوقف الجيدة التي ينبغي التوجه إليها. بعبارة أخرى، لا ينبغي أن يبقى التوجه إلى الأوقاف محصورا في الأمور التقليدية السابقة، نظرا لأن هذه الأمور عادة حصل منها الكفاية. وأوضح مثال على ذلك هذا الأمر، ذكر أحدهم أن هناك بستانا في منطقة من مناطقنا يدر شيئا كثيرا من المال طول السنة، وهذا الوقفية مالته إطعام ليلة محددة، لنفترض ليلة عاشر، ومتولي الوقف يقول مهما أنا صرفت من هذا يبقى يبقى. يعني افترض مثلا إذا واحد عائد هذا المكان ماله مثلا 50,000 ريال 60,000 ريال، يريد يصرف 60,000 ريال في إطعام في ليلة واحدة، قد يكون أمر من العسير، خصوصا إذا كان البلد مملوء بمثل هذه الأمور. يضاف إلى ذلك أمر آخر، وهو قضية أن تدار هذه الأوقاف إدارة حديثة وصحيحة. مع الأسف مع كثرة الأوقاف الموجودة في مجتمعنا إلا أنها لا تدار بشكل سليم وصحيح، وهي حقيقة مسؤولية شرعية. يعني عندنا أراضي وقفية مساكين قد أحيانا مساحتها 50,000 40,000 متر، يا رب كم إيجارها؟ يقول لك أنا مستأجرها مثلا 30 سنة ب30,000 ريال، يعني السنة هذه ب1,000 ريال، 1,000 ريال 40,000 متر ب1,000 ريال، هذا شيء خيالي يعني، إن لم ينطبق عليه عنوان فهذا تضييع لهذا المال. أنت لو تفكر كيف تستثمر وتحييه، وهذه من مسؤولية متولي الوقف أن يحافظ عليه وأن يحييه وأن ينميه وأن يثمره. طيب مو وقف معنى ذلك واحد لازم يدمره، فتحتاج إلى إدارات متميزة، إلى آفاق جديدة. تجربة عندنا في منطقة أخرى، كان هناك بستان مهمل وكان بالتدريج ينتهي ويؤجر بمثل هذا الأمر، استجاز أربابه من المرجعية الدينية في تحويله إلى مجمع تجاري. قبل ذلك يهلك نفسه قبل ما يطلع 5,000 ريال في السنة. اليوم بعد ما صار مجمع تجاري أصبح به أقل التقادير طلع 5 ملايين ريال في السنة في أدنى الفرضية. وين هذا وين ذاك؟ وأيهما كان حريصا على مصلحة الوقت؟ فإذا نحن نحتاج أيضا إلى نظر متجدد في إدارة هذه الأوقات حتى تعمر المجتمعات. ما يمكن كل شيء الدول تسويه، خصوصا إذا كانت دول متخلفة كالتي يعيش فيها المسلمون. بعض الدول المتقدمة نظامها إدارتها قائمة بشكل معين اللي ينتهي إلى التقدم وإلى التطور. بلاد المسلمين غالبا لا تقوم على أسس تنتهي إلى التطور والتقدم مع كثرة المال والثراء الموجود فيها. فيحتاج هنا أن يساهم الناس أنفسهم في تطوير مجتمعاتهم. ومن مجالات المساهمة قضية الأوقاف. الأوقاف تعتبر مؤسسة من مؤسسات المجتمعات المدنية المتقدمة. إشراك المجتمع نفسه في تطوير الجوانب الموجودة في هذا المجتمع، هذه خطوة من الخطوات المتقدمة. ومن ذلك قضية الأوقاف، إضافة إلى ما ذكرنا من الفوائد المختلفة التي تترتب على هذا الوقت. فائدة أخروية، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. هو راح وانتهى، وربما اسمه اندثر وجسمه تلاشى، ولكن مع ذلك أجره وثوابه وما يترتب على الأمر الذي أحدثه من ثواب ومن أجر لا يزال جاريا، ودائما تفنى رسومه وتبقى آثاره، يفنى بدنه ويبقى ثوابه وجزاؤه. وبالإضافة إلى ذلك الآثار اللي نجدها في المجتمع، قسم من الأشياء الاجتماعية إذا ما تكون لها أوقاف ماكو أحد يجي نفسه يسويها، وبالتالي أنت تجد أن هذه الجهات تعطل. ولو تصورنا أنه خصوصا في حالة ضعف الدول أو في حالة فساد هذه الدول، قد أنت لا تجد عندك كثير من المؤسسات إذا لم يكن لديك فكرة الوقف وثقافة الوقف. والأمر الأخير هو قضية الجهة التربوية والأخلاقية التي تترتب على وقف الإنسان بعض ماله في خدمة المجتمع وتخليه عنه للصالح العام. هذا أمر يصنع في داخل الإنسان حالة من السمو والرقي الأخلاقي وعدم العبودية للمال. وهذه حالة يعني تضارع في كثير من الأحيان وتصل إلى مستوى الجهاد. لذلك سمي الإنفاق في سبيل الله جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الجهاد هو عبارة عن بذل أقصى الجهد في هذا الأمر. وحقيقة التخلي عن مال الإنسان بإرادته هذا يحتاج إلى نفسية مجاهدة، نفسية قادرة على الارتقاء، قادرة على السمو. هي نفس هذه النفسية باكر إذا تعرضت للجهاد بالنفس من الممكن أن تضحي بنفسها. ومع أن الجهاد بالمال في هذه الدرجة العالية، إلا أنه لا ريب أن الجهاد بالنفس أعلى غاية الجود. ولذلك كان من يقوم به في عداد الشهداء الأزكياء الذين قاموا بعمل هو فوق البر، كما ورد في الرواية: فوق كل بر بر، حتى يقتل المرء في سبيل الله فليس فوقه بر. وهذا مصداق ما صنعه أصحاب الحسين سلام الله عليه وذرية أهل البيت سلام الله عليهم. جادوا بأنفسهم جادوا بأنفسهم من أجل سيدهم، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. يجود بالنفس إن ظن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الآخر يذكر عن أمثال هؤلاء، وفي طليعة هؤلاء الصفوة قمر العشيرة أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، الذي كان في ذلك الموقف مجسدا لكل القيم النبيلة والصفات الحميدة، وكان عماد خيمة الحسين عليه السلام. الشاعر يصفه بتلك الأوصاف التي هي تناسبه تماما وعلى مقاسه في بطولته وشجاعته وفدائه: عبثت وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاط في الأوصاف، يحصد في الرؤوس ويحطم، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا، ما كرزوا بأسا له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. أو تشتكي العطش الفواطم عنده، تستثير همته الفواطم والنساء بأن يشتكين العطش لأبي الفضل العباس ويستثرن فيه همته. أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدة الفرات المفعم، حسمت يديه المرهفات، وإنه وحسامه من حدهن الأحسم، وحمل على القوم حملة منكرة وهو يقول: لا أرهب الموت، إذا الموت زقى حتى أوارى في المصاليد، لقى إني أنا العباس أغدو بالسقى، ولا أخاف الموت يوم الملتقى. كشف جمعهم عن الشريعة وأزالهم عنها، أقحم فرسه في الماء، نزل إلى الماء، أراد أن يشرب، ذكر عطش الحسين وعطش الأطفال، رمى الماء على الماء يحاش النفس: يا نفس دهونين كل الناس تغدى فدوى الحسين، ألف وسبة يا خويا ما لك معين، تظل بعدي يا ابو سكنة محيار، شلون اشرب واخويا حسين عطشان، وسكنة والحرم والطال رضعان، وضن قلب العليل التهب نيران، يا ريت الماي بعد لا حلو مار، ملأ القربة وضعها على عاتقه، وكر يشن الحملة على القوم. عظم الله أجرك أبا عبد الله بينما هو يقاتل، كمن له زيد بن رقاد ضربه بالسيف على يمينه، فقطع يمين العباس، أخذ السيف بشماله، أعاد الحمل كمن له حكيم بن طفيل، ضربه بالسيف على شماله، وقف حائرا لا يستطيع القتال، وجاءته السهام كرش المطر، فسهم أصاب القرب وأريق ماءها، وسهم أصاب عينه، أراد انتزاع السهم، جاء جاءه لعين من خلفه ضربه على رأسه. هوايا إلى الأرض صريعا مناديا: أخي أدرك أخاك. جاءه الحسين وقف على مصرعه ينادي: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. يا خويا يا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، يوم صرت مركز يا خويا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.